بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقبل ذلك، ما هو الجيب؟ ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، ليدخل فيه الرأس. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 36 من كتاب الجنائز: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. وهذا الباب عقده المصنف ليبين أن بعض ما يسمى رثاء ليس بمنهي عنه، فإن الرثاء فيه تفصيل وهو أنواع، فمنه ما يكون على طريقة أهل الجاهلية، ومنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الأسى والحزن، ومنه ما يكون بين ذلك. قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف. أولا، سعد بن خولة الذي رثى له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ترجمته في كتب الصحابة، فننظر مثلا الإصابة للحافظ بن حجر، قال رحمه الله: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي، وقيل من حلفائهم، وقيل من مواليهم. قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بني عامر، ذكره موسى بن عقبة في كتابه في السيرة، وابن إسحاق وغيرهما في البدريين، وله ذكر في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص حين مرض بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وله في الصحيحين ذكر في حديث سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن له في الصحيحين ذكر في قصتين، في حديث سعد بن أبي وقاص وفي قصة سبيعة بنت الحارث، فهو زوجها. وقصة السبيعة تبين الوقت الذي توفي فيه وأنه كان في حجة الوداع وأنها كانت حاملا منه فما نشبت أن وضعت حملها فتزينت فجاءها السنابل بن بعكك أو بعكك الصحابي فقال ما لي أراك متجملة كأنك ترجين نكاحا لا والله حتى تمضي عليك 4 أشهر و10 أيام قالت فشددت علي ثيابي حين قال لي ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فأفتاني أني قد حللت أي من العدة وأفتاني بالتزوج إن بدا لي لأنها ذات حمل والله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكان أبو السنابل وهو امرؤ من قومها كان يظن أنها تعتد بأبعد الأجلين فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحامل عدتها وضع الحمل طال أم قصر سواء أكان وقت الحمل 4 أشهر و10 أيام أم كان أقل أم كان أكثر إذا وضعت حملها ولو بعد موت زوجها بنصف يوم فإنها تكون قد حلت بل ولو بعد موت زوجها بساعة تكون قد خرجت من عدتها فلا حداد عليها ولا عدة وضعت حملها سواء كانت متوفى عنها زوجها أم كانت مطلقة وقد ذكرنا لكم قصة تلك المرأة الفقيهة التي غلبت زوجها وكانت تريد أن تبين منه وأن تطلق وكان يأبى أن يطلقها وكانت في حملها في أيامها الأخيرة فأحست بألم المخاض والولادة وزوجها خارج من عندها فقالت له طلقني طيب نفسي بتطليقة ثم إذا شئت راجعتني فأكل الطعم كما يقال فطلقها وخرج فما رجع إلا وقد وضعت وأكملت عدتها وصارت بائنة منه لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها والشاهد أن ولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن وهذا في الحمل الذي يسمى حملا فيما نفخ فيه الروح أما السقط ففيه خلاف باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة هو عامري حليف بني عامر قيل فارسي حالف بني عامر قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة قال عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري عن عامر بن سعد زهري أيضا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة خال النبي صلى الله عليه وسلم أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. في رواية جاء يعودني، ولفظة كان يعودني تفيد التكرار، وفي هذا عيادة المريض وتسليته وتصبيره. فإن هذا من حق المسلم أن يعوده ليسليه ويصبره ويذكره بما له من أجر على صبره على وجعه ومرضه، ويوانسه بقدر الحاجة لا يثقل عليه، فإن المريض في العادة يكون ضيق النفس، قد لا يقبل طول المقام عنده، فيجلس عنده بقدر الحاجة، ولا بأس بمواساته بشيء من طعام أو شراب أو صلة، وليس ذلك بلازم. ومن الخطأ عند بعض الناس أنهم جعلوا هذا كالشيء اللازم، أن لا يزور مريض مريضا إلا بشيء معه، وليس هو بلازم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه ولا يحمل معه شيئا إلا المؤانسة والتصبير. ثم إن تكلف حمل ذلك قد يمنعه من الزيارة. قالوا له ما لك لا تزور فلانا؟ يقول حتى ييسر الله لي بشيء فأشتري له شيئا من فاكهة أو عصير أو نحو ذلك. هذا ليس بلازم، من وجد واقتدر على ذلك قدر على ذلك فهذا خير وعمل بر، ومن لم يجد فلا يحجم عن الزيارة ولا يترك الزيارة بسبب أنه ما وجد شيئا يصطحبه معه. قال فقلت إني قد بلغ بي من الوجع، قد بلغ بي من الوجع أي ما ترى وجع شديد، وأنا ذو مال، أنا ذو مال، هذا في عام حجة الوداع، وهاجر كان من المهاجرين، هو زهري من بني زهرة من قريش، هاجر إلى المدينة، تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وأرضهم وهاجروا إلى الله وإلى رسوله. فالله عز وجل تولى أمرهم وفتح لهم من أبواب الخير، قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسع الله على المهاجرين، عملوا في الأسواق فكسبوا الأموال من الحلال، ولهذا قال سعد في حجة الوداع بعد سنوات من الهجرة: وأنا ذو مال، فليس الغنى بمذموم على الإطلاق، مذموم مطلقا، ولا الفقر بمحمود مطلقا، وإنما العبد هو الذي يصير حاله بإذن الله على خير وهدى، أو يكون على عكس ذلك. فالغني الشاكر محمود، والفقير الصابر محمود، والغني الباطر الذي بطر النعمة وكفرها ولم يؤدي حق الله فيها، هذا مذموم، والفقير المتسخط الذي يجزع ولا يصبر هذا أيضا مذموم. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، أي ليس الأمر كذلك. فما كل من كان غنيا ذا يسار مكرما، ولا كل من كان فقيرا مهانا. فكم من فقير غني في قلبه غنى النفس، ملك في الدنيا بقناعته، وملك في الآخرة لأنه يسبق الأغنياء في دخول الجنة بنصف يوم 500 عام. وكم من غني في الدنيا مذموم، ما أغنى قارون غناه، وما أغنى الكفار ما أتاهم الله من أموال. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إنما هي وظيفتان، وظيفة الصبر ووظيفة الشكر، فمن قام بوظيفة الشكر عند الغنى فاز، ومن قام بوظيفة الصبر عند الفقر فاز. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، ليس له وارث إلا ابنه، بنت واحدة. وهنا إشكال من يجيب عنه. هذا الحديث من حديث عامر بن سعد ابن أبي وقاص، وهو يقول في حجة الوداع: لا يرثني إلا ابنه، ما معه إلا ابنه. فمن أين جاء عامر؟ قال هذا في حجة الوداع يوم كان ماذا؟ مريضا، ثم عافاه الله تزوج، ثم ولد له بعد حجة الوداع. نعم، رزقه الله بأبناء وبنات بعد هذا الوقت. وقد يشتد الوجع بالإنسان حتى يخشى على نفسه الموت، قال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي. وعند من هذا السؤال؟ عندك يا محمد. كم سترث لابنه من ماله؟ النصف. نعم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. البنت الواحدة سترث النصف وهو ذو مال، مال كثير، فاستكثره على ابنته لأن ابنته تحتاج لبعضه، لا تحتاج إليه كله، لا تحتاج إليه كله. فلهذا قال أفأتصدق بثلثي مالي، يريد أن يقدم له شيئا في الآخرة، لأنه هو الذي يبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هو الذي يبقى. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. قال لا، يريد أن يتصدق بثلثي ماله. قال لا. قال فقلت بالشطر أي النصف. فقال لا. ثم قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كبير أو كثير، أي إن تصدقت فتصدق بالثلث، والثلث كثير، الثلث صدقة كثيرة، الوصية بالثلث. ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لا تنفذ وصية إلا في الثلث فما دون. فلو وصى ميت بنصف ماله بثلثي ماله يعاد إلى الثلث، ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث فما دون. وقوله والثلث كبير أو كثير شك من الراوي، ومعناهما متقارب، كبير أي صدقة كبيرة، أو كثير أي مال كثير. وكبير وكثير أيضا في القراءة وفي الأحاديث قد تأتي، نعم، على وجهين. قال الله عز وجل ولعنهم لعنا كبيرا، وفي قراءة كثيرا في آخر سورة الأحزاب. وقوله والثلث كثير، من هنا قال ابن عباس كما في الصحيحين لو أن الناس غضوا أي نقصوا من الثلث إلى الربع، لأن أقل كسر بعد الثلث هو الربع. لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم بين له ما هو السبب في أنه لم يأذن له في أن يتصدق بأكثر ماله أو بشطره. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء، أن تذر أي أن تتركهم أغنياء أي بالمال الذي خلفته لهم وورثوه منك، خير من أن تذرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألون الناس. فالرجل إذا كان عنده مال كثير ولو كان جائزا له أن يتصدق به ترك ورثته فقراء، وهذه ابنه، والابنة ضعيفة، امرأة ضعيفة، ليس لها في الغالب ما تعتمد عليه إلا ما كان من مال أبيها أو مال زوجها أو مال أخيها ونحو ذلك. فإذا أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم أي تتركهم عالة فقراء يتكففون الناس أي يسألون الناس يسألون الناس. هذا في باب المشورة. فإذا استشارك شخص في شيء فدله على الصواب وعلى ما هو أليق وأحرى بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضل احتساب الأجر في النفقة على الأقارب حال الحياة وفي التركة التي يخلفها لهم بعد الممات. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيرين بين خير الدنيا وخير الآخرة، وكله في الآخرة خير. خير الدنيا أن يترك ورثته عندهم ما يكفيهم، وخير الآخرة أن ينفق. فلم يمنعه من الوصية والصدقة بل حثه عليها. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاء خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. معنى هذه الآية في هذا الذي يريد أن يوصي، فبعض الناس يأتي ويحذره من وصية، يرهبه من وصية، لا توصي المال يكون لأولادك، ما لست لا تذهب به إلى أقاربك ولا إلى الفقراء والمساكين، خلي المال لأولادك، وهو قد ترك ذرية ضعفاء. هذا ليس من النصح، إنما تقول له اجعل لأولادك إذا كان سيوصي بأكثر من الثلث، أما إذا كان سيتصدق بشيء فحثه على ذلك. فيعامل المحتضر ومن شارف على الموت بما يناسب الحال. إن رأيته مندفعا إلى الوصية التي تؤثر على ورثته فانصحه بأن يجعل لورثته شيئا من الخير، فهو خير له وأفضل ما ينفقه الرجل على أولاده وأهله. وإذا رأيته ممسكا لا يريد أن ينفق شيئا حثه على أن يقدم شيئا من نفقة صدقة. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، في الأولى حرف جر وفي الثانية اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وامرأتك مضاف إليه مجرور، في مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وامرأتك مضاف إليه، امرأة مضاف والكاف مضاف إليه، وهكذا نطقها الصحيح أن تقول في امرأتك، في امرأتك. أما ما تسمعه من بعض من يقرأ الحديث من الوعاظ أو الخطباء فيقول في امرأتك فهو لحن وخطأ، لا وجه لتشديد الياء في ليس له وجه في العربية، إنما هو ياء، كما تقول نظرت إلى فيك ولا تقول نظرت إلى فيك، فيك، في امرأتك، في بتخفيف الياء. قال: فقلت يا رسول الله، وقوله إلا أجرت عليها، متى تؤجر عليها؟ إذا ابتغيت بها وجه الله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا وابتغي به وجهه ووافق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأما إذا أنفقها رياء، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولهذا جاء الترغيب بصدقة في صدقة السر، لأنها أقرب إلى الإخلاص. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي شدة إخفائه للصدقة. وقوله: حتى ما تجعل في امرأتك، المقصود تنفق على امرأتك. إذا ابتغيت أجره عند الله أجرت، وليس المقصود أن الرجل يؤكل امرأته كما يؤكل الطفل، والمرأة تؤكل زوجها كما يؤكل الطفل، ويستدل بهذا الحديث في امرأتك. من باب الجواز جائز عند المداعبة والملاعبة والأنس يجوز، لكن استدلال بهذا الحديث لا، في غير موضعه. المقصود في امرأتك أي ما تطعمها فيصل إلى فمها، حتى ما تجعل في امرأتك أي تضعه في بيتك فتطبخ وتصنع طعاما وتأكل، فقد جعلته في فمها. فقلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ أخلف بعد أصحابي، لأن حجة الوداع المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ورجعوا في فتح مكة، ثم رجعوا في حجة الوداع للحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في البقاء بعد أعمال الحج إلا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام جعل لهم يستعدون يجهزون أنفسهم ثم يخرجون من مكة، لأنهم تركوها لله فلا يعودون إليها، وهي أحب البلاد إليهم، بلادهم التي تربوا وترعرعوا فيها. ومع ذلك هذا شرع الله وحكمه. ولكن سعدا كان مريضا فقال: أخلف بعد أصحابي، أصحابي يحجون ويكملون وينطلقون، وأنا أخلف تأخر بعدهم، يخشى أن تبطل حجته هجرته. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف. هذا معنى لن تخلف، أي ستدرك أصحابك ويعافيك الله، ونعم تقوم من هذه الأزمة والمحنة التي أنت فيها والوجع، إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. أي مهما عملت عملا صالحا، إذا كان هذا بقدر الله أنه كتب عليك أن تتأخر بعدهم بسبب مرضك، فتعمل عملا صالحا إلا رفع ازددت بها درجة ورفعة. العمل الصالح يزداد به العبد درجات ورفعة عند الله، والعمل الصالح يرفعه. ثم لعلك أن تخلف، أن تخلف أي أن تبقى دهرا وتصير أميرا ولك شأن في الناس، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ينتفع بك أقوام أي من أهل الإيمان، ويضر بك آخرون أي من أهل الكفران. وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن، أن يبقى في هذه الحياة لينتفع به أقوام ويضر به آخرون. ينبغي أن يحتسب هذا الأمر وهذا الشأن، أن تنفع المسلمين والصالحين والصادقين وأمة محمد بقدر ما تستطيع، ويضر بك آخرون من الكفار من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين، بل ويضر بك آخرون من أهل البدع والأهواء والمحدثات، ينتفعون بك من جهة ويضرون بك من جهة أخرى. لأنك تنهى عن بدعهم ومحدثاتهم وأخطائهم ومعاصيهم، فهم يظنون أنك بذلك قد أضررت بهم وأنت تنفعهم، ولكن لا يشعرون. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي لا يحبسون بمكة، واكتب لهم أجر الهجرة، وأجرها عظيم. الهجرة من محاسن الأعمال، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من ماذا؟ من هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. سعد بالنصب على المفعولية، وخولة بفتح المعجمة الخاء وسكون الواو، وإنما نبه عليه لأنه قد يشكل على بعضهم أنه نسب إلى أمه أو إلى جدته، فيأتي شخص ويقرأه حوله أو جوله، فنبه على أنه بفتح المعجمة الخاء. والرثاء مدح الميت وذكر محاسنه، وليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعترض الإسماعيلي ترجمة. الترجمة رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، والرثاء مدح الميت وذكر محاسنه، والنبي صلى الله عليه وسلم رثى له بمعنى حزن عليه. فقال الإسماعيلي: الترجمة شيء والحديث شيء آخر. اعترض على البخاري، واضح كيف الاعتراض؟ قول: كيف تبوب بالرثاء الذي يفهم منه المدح وذكر المحاسن، وتأتي بحديث فيه يرثي له أن يحزن عليه ويتوجع لأجله؟ قال: ولهذا اعترض الإسماعيلي ترجمته، فقال: ليس هذا من مراث الموتى، وإنما هو من التوجع. يقال: رثيته إذا مدحته بعد موته، ورثيت له إذا تحزنت عليه. ذكرنا فائدة لغوية جميلة لا ربما لا تقف عليها في غير الحواشي في إذا، فما هي؟ عند التفسير، عند أن تفسر الأفضل بلفظة، حين قال هنا انتبه، لقط هذه الفوائد، جمعها لا تفر عليك. لما قال: يقال رثيته إذا، ها إذا تقول هل تقول رثيته إذا مدحته أم تقول رثيته إذا مدحته؟ ها جاهد، مدحته، متى تقول إذا مدحته؟ اسمعني، إذا فسرتها بيعني. أحسنت، هي معنى يعني. إذا جئت عند التفسير، إذا جئت عند التفسير بالحرف إذا فافتح الضمير بعدها، وإذا جئت بالحرف أي التفسيرية فضم. تقول رثيته إذا مدحته، رثيته إذا مدحته، تفتح التاء. وإذا قلت رثيته أي مدحته، رثيته أي مدحته، تضم، لأن أي هذه تفسيرية، ما بعدها مثل ما قبلها. أما إذا فشيء آخر، شيء آخر. تقول رثيته إذا مدحته، لأنها الاستقبال ظرف. قال رحمه الله: ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه، كان يقول ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التحزن والتوجع وهو مباح، وليس معارضا لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعة. قال: وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ نهانا أن نتراثى. ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن، ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف، أي في أثناء التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت. يعني معنى الكلام، يقول الحافظ قوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحزن عليه وتوجع عليه أن مات بمكة، هذا قد يكون هو نفسه الباب، باب رثاء النبي سعد بن خولة. ليس المراد الرثاء ذكر المحاسن، إنما الحزن، وهذا يفيد أنه يجوز الحزن على الميت. فقوله رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة هو الذي يريد، الذي ذكر في الحديث. ليس البخاري بغافل عن الفرق بين الرثاء الذي هو ذكر المحاسن وبين الرثاء الذي هو التوجع والتحزن والحزن على الميت. فالترجمة هي مثل الحديث: رثاء النبي سعد أي حزنه عليه، يرثي له أي يحزن عليه. وهذا فيه أنه يجوز الحزن على الميت، وأن هذا ليس من النياحة، ولهذا ذكره في أبواب ماذا؟ باب النهي عن شق الجيوب وعن أشياء من هذا والنياحة ونحو ذلك، ليبين أن الحزن على الميت، مجرد الحزن، ليس ذلك بحرام. قال الحافظ رحمه الله: وهو قد كان مات بمكة. والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى، فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها، وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بها. وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل يرثي له إلى آخره الزهري، ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم روايا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكر ذلك فيه، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى. يعني من الذي قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة؟ هل هو سعد هو الذي قال، أم عامر هو الذي قال، أم الزهري؟ الجواب هو الزهري محمد بن مسلم. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.